محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
يعني الغافل كالميت والذاكر كالحي. كفى بهذا تشجيعا وترغيبا في الذكر. ومن ينبغي المؤمن أن يكون ذاكرا لله. ولهذا في حديث عبد الله بن بشر لما قال يا رسول الله ربي يا رسول الله علمني بابا أتشبث به فإن الشركات كثرت علي. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الذكر. نعم حتى يكون بعيدا عن مشابهة الأموات. الغافل شبيه الميت والذاكر شبيه الحي. نعم.
حدثنا
رد عن ابي موسى الله نعم
عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الله اكبر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني. قال فيقولون لا والله ما رأوا. قال فيقول كيف لو رأوني. قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني. قال يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها. قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول
الحمد لله وصحبه بارك الله الله اكبر.
قال فيقول كيف لو انهم راوها. قال يقولون لو انهم راوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبه. قال فمما يتعوذون. قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها. قال فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها. قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم.
الله جل وياكم منهم من نعم الله العظيم. وإذا كان هذا في أهل التسبيح هو جالس العلم. قال الله قال الرسول أعظم وأكبر من ذلك فهي أولى بهذا الخير العظيم والفضل العظيم. الله أكبر. نعم.
رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفع. رواه صهيب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية. قال فلما عليها قال فلما على عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة. قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب لله مئة اسم غير واحدة.
شوف أول قرأت الله المستعان. الله أكبر. الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم الكلام فيها. الله المستعان. الله أكبر.
باب قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا.
اللي بعده باب.
باب التأمين.
بعده.
باب فضل التهليل.
نعم.
قوله باب فضل التهليل أي قول لا إله إلا الله. ويأتي بعد باب شيء مما يتعلق بذلك. قوله عن مالك عن سمي بمهملة مصغر. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده عن زيد بن الحباب عن مالك حدثني سمي مولى أبي بكر أخرجه ابن ماجه. وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن سمي مولى
أبي بكر.
وفي رواية عبد الله بن سعيد عن أبي هند
ابن أبي هند عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن وراء عن زيد نعم عن جد أبو جد
عبد الله بن سعيد
ابن أبي هند
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قوله عن أبي صالح هو السمان قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية عبد الله بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هكذا في أكثر الروايات وورد في بعضها زيادة يحيي ويميت وفي أخرى زيادة بيده الخير وسأذكر من زاد ذلك قوله 100 مرة في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية في بدء الخلق في يوم 100 مرة في رواية عبد الله بن سعيد إذا أصبح ومثله في حديث أبي
أمامة
وفي رواية عبد الله بن سعيد إذا أصبح ومثله في حديث أبي أمامة عن جعفر الفريابي في الذكر
عنه لا عندك
عند جعفر الفريابي في الذكر ووقع في حديث أبي ذر تقيده بأن ذلك في دبل صلاة الفجر قبل أن يتكلم
هذا في أبي ذر
نعم
مع ذهب
ووقع في حديث أبي ذر تقيده بأن ذلك في دبل الفجر قبل أن يتكلم لكن قال 10 مرات وفي سندهما شهر بن حوشب وقد اختلف عليه وفيه مقال
المحفوظ مطلق في يوم مطلق نعم
قوله كانت له في رواية الكشمي هني من طريق عبد الله بن يوسف الماضية كان بالتذكير أي القول المذكور قوله عدل بفتح العين قال الفراء العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه بالكسر المثل قوله 10 رقاب في رواية عبد الله بن سعيد عدل رقبة ويوافقه رواية مالك ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ
ويوافق حديث مالك
ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ من قال لا إله إلا الله وفي آخره 10 مرات كان له عدل رقبة رجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ويوافق رواية مالك
نعم قبل كلمة
في قوله 10 رقاب في رواية عبد الله بن سعيد عدل رقبة ويوافقه رواية مالك حديث
البراء كان منحني كان صار منحني لعل منحني
ويوافقه رواية مالك من حديث البراء بلفظ من قال لا إله إلا الله وفي آخره 10 مرات كن له عدل رقبة فجر النسائي وصحاب ابن حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب كما سيأتي التنبيه عليه وأخذ جعفر الفريابي في الذكر من طريق الزهري أخبرني عثمة بن محمد الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال من قالها فله عدل رقبة ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب مثله رواية سهير بن أبي صالح عن أبيه لكنه خالف بصحابيه فقال عن أبي عياش الزرقي أخرجه النسائي قوله وكتبت في رواية تشميهنه وكتب بالتذكير. قوله وكانت له حرزا من الشيطان. في رواية عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسي. وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك.
وفي رواية
وفي قوله وكانت له حرزا من الشيطان. في رواية عبد الله بن سعيد وحفظ يومه حتى يمسي. وزاد ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. كان له مثل ذلك ومثل ذلك في طرق أخرى يأتي التنبيه عليها بعد.
عندي فاية كان له في مثل ذلك
ما في ما أمهل كان له مثل ذلك.
قوله ولم يأتي أحد أفضل مما جاء كذا هنا. وفي رواية عبد الله بن يوسف مما جاء به. قوله إلا رجل عمل أكثر منه. في حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده لم يجئ أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك. أخرجه النسائي بسند صحيح إلى عمرو. والاستثناء في قوله إلا رجل منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه. ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي. وعبد الملك المسندي
قال مسندي مسندي.
وعبد الملك بن عامر وابو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وعمر بن أبي زائدة اسم أبيه خالد وقيل ميسرة وهو أخو زكريا بن أبي زائدة. وزكريا أكثر حديثا منه وأشهر. قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي تابعي صغير. وعمر بن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم أدرك الجاهلية. قوله من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. هكذا ذكره البخاري مختصرا وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد بن عبيد الله الغيلاني. والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قال حدثنا أبو عامر بالسند المذكور ولفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وهكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة ومن طريق عمرو بن عاصم فرقهما قال حدثنا عمر بن أبي زائدة فذكر مثله سواء. قوله قال عمر كذا لأبي ذر غير منسوب. ولغيره عمر بن أبي زائدة وهو الراوي المذكور في أول السند. قوله وحدثنا عبد الله بن أبي السفر بفتح المهملة والفاء وسكن بعض المغاربة الفاء وهو خطأ وهو معطوف على قوله عن أبي إسحاق. وقد أوضح ذلك مسلم. والإسماعيلي في روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند من أوله إلى عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر فذكره. وكذا وقع عند أحمد عن روح بن عبادة وعند أبي عوانة من روايته. واقتصر على الموصول في رواية عمرو بن عاصم المذكورة عن الشعبي عن الربيع بن خثيم في معجمة ومثلثة مصغر. قوله مثل أي مثل رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الموقوفة. وحاصل ذلك أن عمر بن أبي زائدة أسنده عن شيخين أحدهما عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون موقوفا والثاني عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعا. تنبيه وقع قوله قال عمرو حدثنا عبد الله بن أبي السفر إلى آخره مؤخرا في رواية أبي ذر عن التعاليق عن موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمش وحصين. وقدم هذه التعاليق كلها على الطريق الثانية لعمر بن أبي زائدة صار ذلك مشكلا لا يظهر منه وجه الصواب. ووقع قوله وقال عمر بن أبي زائدة مقدما معقبا بروايته عن أبي إسحاق عند غير أبي ذر في جميع الروايات عن الفربي. وكذا في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري وهو الصواب. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي ورواية أبي عوانة المذكورتان. قوله وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه هو ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هو جد إبراهيم بن يوسف. قوله حدثني عمرو بن ميمون إلى آخره أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو لأبي إسحاق. وأفادت زيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند. وأفادت زيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في السند. قوله وقال موسى حدثنا وهيب إلى آخره مرفوعا وصله أبو بكر بن أبي خيثمة في ترجمة الربيع بن خثيم من تاريخه فقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي فذكره ولفظه كان له من الأجر كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وقد أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن داود بن أبي هند بسنده لكن لفظه كان له عدل رقبة أو عشر رقاب. ثم أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود قال مثله ومن طريق محمد بن أبي عدي ويزيد بن هارون كلاهما عن داود نحوه. وأخرجه النسائي من رواية يزيد وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ كان له كعدل عشر رقاب. وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن راشد قال وكان ثقة صاحب سنة عن داود بن أبي هند مثله. وزاد في آخره قال قلت من حدثك قال عبد الرحمن قلت لعبد الرحمن من حدثك قال أبو أيوب قال عبد الرحمن قلت لعبد الرحمن من حدثك قال أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم جمدت فيه الربيع بن خثيم وروايته هيب تؤيد رواية عمر بن أبي زائدة وإن كان اختصر القصة فإنه وافقه في رفعه. وفي كون الشعبي رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قوله إسماعيل هو ابن أبي خالد. واختصار البخاري على هذا القدر يوهم أنه خالف داود في أصله وليس كذلك إنما أراد أنه جاء في هذه الطريق عن الربيع من قوله ثم لما سئل عنه وصله وليس كذلك. وقد وقع لنا ذلك واضحا في زيادات الزهد لابن المبارك ورواية الحسين بن الحسين المروزي قال الحسين حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عامر هو الشعبي سمعت الربيع بن خثيم يقول من قال لا إله إلا الله فذكره بلفظ فهو عدل أربع رقاب. فقلت عمن ترويه فقال عن عمرو بن ميمون فلقيت عمر
بالألف
فلقيت عمرا فقلت عمن ترويه فقال عن عبد الرحمن ليلى عبد الرحمن فقلت عمن ترويه فقال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قال الربيع بن خثيم أخبرت أنه من قال فذكر هذا بعد قوله أربع رقاب يعتقها قلت عمن ترويه هذا فذكر مثله لكن ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي سمعت الربيع بن خثيم يقول من قال فذكره دون قوله يعتقها فقلت له عمن تروي هذا فذكره. وكذا أخذه النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن إسماعيل مثله سواء. وذكر الدارقطني أن ابن عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأموي رواه عن الربيع بن خثيم كما قال يعلى بن عبيد وأن علي بن عاصم رفعه عن إسماعيل. وأخذه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الربيع بن خثيم يقول فذكره قال قلت فمن أخبره قال عمرو بن ميمون قال فلقيت عمرا فقلت إن الربيع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته قال نعم قلت من أخبرك قال عبد الرحمن فذكر ذلك إلى آخره. قوله وقال آدم حدثنا شعبة هكذا للأكثر. ووقع عند الدارقطني أن البخاري قال فيه حدثنا آدم وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس ابن أبي إياس عن شعبة رواية القلانسي عنه. وكذا أخذه النسائي من رواية محمد بن جعفر والإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة بسنده المذكور وساق المتن ولفظهما عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك الحديث وفيه أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. وأخذه النسائي من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قال فذكر مثله لكن زاد بيده الخير. وقال في آخره كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. قوله وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. أما رواية الأعمش فوصلها النسائي من طريق وكيع عنه ولفظه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال فيه كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. وأما رواية حسين وهو ابن عبد الرحمن فوصلها محمد بن فضيل في كتاب الدعاء له. حدثنا حسين بن عبد الرحمن فذكره ولفظه قال عبد الله من قال في أول النهار لا إله إلا الله فذكره بلفظ كن له كعدل أربع محررين من ولد إسماعيل. قال فذكرته لإبراهيم يعني النخعي فزاد فيه بيده الخير. وهكذا أخرجه النسائي من طريق محمد بن فضيل ورويناه بعلو في فوائد أبي جعفر بن البختري من طريق علي بن عاصم عن حسين ولفظه عن هلال قال ما قعد الربيع بن خثيم إلا كان آخر قوله قال ابن مسعود فذكره. وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال في آخره كان له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل وزاد فيه بيده الخير ولم يفصل كما فصل حسين. أخرجه النسائي من رواية يحيى بن أعلى عن منصور. وأخرجه النسائي أيضا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مثل الأول وزاد عشر مرات كان عدل نسمة. وهذه الطريق لا تقدح في الإسناد الأول لأن عبد الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب رضي الله عنه كما في رواية الأصيلي وغيره ولعله كان سمعه من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم ثبتته فيه المرأة. قوله ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر ووافقه النسفي ولغيرهما. وقال أبو محمد إلى آخره وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم وأبو أحمد. كان يختم أبا أيوب وذكر المزي وأنه أفلح مولى أبي أيوب وتعقب بأنه مشهور باسمه مختلف في كنيته. وقال الدارقطني لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث وليس لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع. وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الحريري أو
الجريج سعيد بن إياس
من طريق سعيد بن أبي إياس الجريج على
غير أبي إياس
ابن إياس
ابن إياس بس
ابن إياس
نعم
الله عن أبي الوردي وهو بفتح الواو وسكون الضاء واسمه تمامة بن ابن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون القشيري عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي فقال لي يا أبا أيوب ألا أعلمك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال ما من عبد يقول إذا أصبح لا إله إلا الله فذكره إلا كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وإلا كن له عند الله عشر رقاب محررين وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي ولا قالها أحد حين يمسي إلا كان كذلك. قال فقلت لأبي محمد أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال والله لقد سمعتها من أبي أيوب. وروى أحمد أيضا من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رفع من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ عشر مرات كان كعدل أربع رقاب وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات كن له حرسا من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك وسنده حسن. وأخرجه جعفر بن بكر من طريق أبي رهم السمعي
أبي رهم صح كم
205
نعم
205
نعم
رهم فتح الراء بضم الراء
رهم نعم
من طريق وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي رهم السمعي بفتح المهملة والميم عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح فذكر مثله لكن زاد يحيي ويميت وقال فيك عدل عشر رقاب وكان له مسلحة من أول نهاره إلى آخره ولم يعمل عملا يومئذ يقهرهن وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك. وأخرجه أيضا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ من قال غدوة فذكر نحوه وقال في آخره وأجاره الله يومه من النار ومن قال عشية كان له مثل ذلك. قوله قال أبو عبد الله هو البخاري والصحيح قول عمرو كذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي وحده ووقع عنده عمرو بفتح العين عمر عمر بفتح العين ونبه على أن الصواب عمر بضم العين وهو كما قال وقرا عند أبي زيد المروزي في روايته الصحيح قول عبد الملك بن عمرو قال الدارقطني الحديث من أبي السفر عن الشعبي وهو الذي ضبط الإسناد ومراد البخاري ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غيره عنه وقد ذكر هو ممن رواه عن أبي إسحاق عن حفيده إبراهيم بن يوسف كما بينت ورواه عن أبي إسحاق أيضا حفيده الآخر إسرائيل بن يونس أخرجه جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحاق فزاد في روايته بين عمرو وعبد الرحمن الربيع بن كثير ووافقه أيضا ولفظه عند كان له من الأجر مثل من اعتق رقبة أربعة أنفس من ولد إسماعيل ورواه عن أبي إسحاق أيضا زهير بن معاوية كذا أخرجه النسائي من طريقه لكن قال كان أعظم أجرا وأفضل والباقي مثل إسرائيل وأخرجه أيضا من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع وأبي أيوب وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق فقال عن عمرو بن ميمون حدثنا من سمع أبا أيوب فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج يقصد الترجيح بينها فالأكثر على ذكر أربعة ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مئة فيكون مقابلة ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مئة فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة وهي مع ذلك لمطلق الرقاب ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم لأنهم أشرفوا من غيرهم من العرب فضلا عن العجم وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب فشاء والمحفوظ أربع كما بينته وجمع القرطبي في المفهم بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين قال إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب في الأحاديث فإن في بعضها ثواب معينة ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو أقل كما اتفق في حديث أبي هريرة وأبي أيوب قلت إذا تعددت مخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع وإذا اتحدت فلا وقد تعين الجمع الذي قدمته ويحتمل فيما إذا تعددت أيضا أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلا وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق في ذلك على المقيد ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافا لمن منع ذلك قال عياض ذكر هذا العدد من المئة دليل على أنه غاية الثواب المذكور وأما قوله إلا أحد عمل أكثر من ذلك فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لئلا يظن أن ذلك من الحدود التي نهي عن اعتدائها وأنه لا فضل في الزيادة عليها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة وقال النووي يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كان من التهريج أو غيره وهو الأظهر يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر ويؤيده ما تقدم أن عند النسائي من رواية عمرو بن شعيب إلا من قال أفضل من ذلك قال وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متواليا أو متفرقا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخره لكن الأفضل أن يأتي به أول النهار متواليا ليكون له حرزا في جميع نهاره وكذا في أول الليل ليكون له حرزا في جميع ليلة تنبيه أكمل ما ورد من الفاظ هذا الذكر في حديث ابن عمر عن عمر رفعه من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الحديث أخرجه الترمذي وغيره وهذا لفظ جعفر في الذكر وفي سنده لي وقد ورد جميعه في حديث الباب على ما أوضحته مفرقا إلا قوله وهو حي لا يموت
بالنسبة لرواة عبد الله بن سعيد بن اللي فيها حين يمسي التمسها من رواها اللي فيها زيادة قال حين يمسي أيضا المحفوظ في يوم زاد في رواية إذا أصبح ماذا كما ما تنبه لما عزا إليها التلميذية أو النسائي أو لعل تعمل بعدين تعمل رواية الذات وقال حين يمسي
حين يمسي
في المئة يعني في المئة
يقول
الرواية
اللي فيها تخير وإلا كان
الله أعلم اليوم ما فيه منتقى
يقصد يقول 100 مرة في أول الصباح مثلا و 100 مرة في أول المساء
لا ما في معنى لكن مش في بعد في المساء ما بعد حق نصحته
أحسنت هذا في يوم لكن
قال في الليل أو في كله
لكن
ما
أحسنت يا شيخ الله يجزيك خير
وما جاء من النهي عنه
بس انه هو بجماعي يسوي كل واحد سبح الناس يعني هو بجماعي يسبحون او يحملون يكون هو ملزم انهم جماعي يعني جماعي ما لها صلاة
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لله 100 اسم غير واحدة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر.
كلام لا إله واحدة
قوله ترجمة قوله باب لله 100 اسم غير واحدة كذا لأبي ذر ولغيره 100 غير واحد بالتلكيف وكذا اختلف الرواة في هذا في لفظ المد. قوله حفظناه من أبي الزناد في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا أبو الزناد وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه. قوله رواية في رواية الحميدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن عمرو بن محمد الناقل عن سفيان بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم وللمصنف للتوحيد من رواية شعيب عن أبي الزناد بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووقع عند الدار قطني في غرائب مالك من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه عن ابن وهب عن مالك بالسند المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لي 99 اسما. قلت وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضا موسى بن عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء ورواه عن أبي الزناد أيضا شعيب بن أبي حمزة كما مضى في الشروط ويأتي في التوحيد. وأخرجه الترمذي من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء وسرد الأسماء ومحمد بن عجلان عن أبي عوانة ومالك عند ابن خزيمة والنسائي والدارقطني في غرائب مالك. وقال صحيح عن مالك وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند الدارقطني وأبو عوانة ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجه وموسى بن عقبة عند أبي نعيم رواية حفص بن ميسرة عنه ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمد ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الفريابي في الذكر وأبو رافع عند الترمذي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبولي وسعيد المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة وعراق بن مالك عند البزار لكن شك فيه ورويناها في جزء المعالي وفي أمال الجرقي من طريقه بغير شك ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة سلمان الفارسي
وابن عباس وابن عمر وعلي رضي الله عنهم، وكلها عند أبي نعيم أيضا بأسانيد ضعيفة. وحديث علي في طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما معا في الجزء 13 من أمالي أبي القاسم بن بشران.
صلى الله عليه وسلم برواية يعني مرفوعة عند النبي،
رواية معنى مرفوعة والعراقي وقوله يرفعه ويبلغه به رواية ينميه رفعا فانتبه، رواية ينميه مرفوعا ويبلغ به النبي كلها معناها قال رسول الله. نعم.
إلا واحدة
نتكلم عليه.
نعم. قوله إلا واحدة. قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية. قال ووقع في رواية سعيد في الاعتصام إلا واحدا بالتلتيف.
قال ووقع.
قال ووقع في رواية شعيب في الاعتصام إلا واحدا بالتلتيف والصواب. كذا قال وليس في الرواية المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد، وليس في الرواية التي هنا خطأ بل وجهوها. وقد وقع في رواية الحميدي هنا 100 غير واحد بالتلتيف أيضا. وخرج التأنيث على إرادة وخرج التأنيث على إرادة التسمية. وقال السهيلي بل أنف الاسم لأنه كلمة، واحتج بقول سيبوي الكلمة اسم أو فعل أو حرف فسمى الاسم كلمة. وقال ابن مالك أنف باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. وقال جماعة من العلماء الحكمة في قوله 100 غير واحد بعد قوله 99 أن يتقرب ذلك في نفس السامع جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعا للتصحيح الخطي والسمعي واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه. وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل. وأغرب الداودي فيما حكاه عن ابن كثير فنقل الاتفاق على الجواز، وأن من أقر ثم استثنى عمل باستثناء حتى لو قال له علي 1000 إلا 900 إلا 999 أنه لا يلزمه إلا واحد. وتعقبه ابن الثيني فقال ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة. وأما نقل الاتفاق فمردود، فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك. وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم لو قال أنت طالق 3 إلا 2 وقع عليه 3. ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا نسخ استثناء الكثير من القليل. ومن لطيف أداتهم أن من قال
من لطيف
أدلتهم نعم أدلتهم ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا 29 يوما مستهجن لأنه لم يصم إلا يوما واليوم لا يسمى شهرا. وكذا من قال لقيت القوم جميعا إلا بعضهم ويكون ما لقي إلا واحدة. قلت والمسألة مشهورة فلا يحتاج إلى الإطالة فيها. وقد اختلف في هذا العدد
والصواب صحة والصواب صحة الاستثناء مطلقا لأنه إنما اعترف بما أقر به ولا يوافى بما لم يقر به. وإن كان مستهجنا استثناء كثير في بعض الأحيان من بعض الناس، لكن الأصل في هذا هو الصحة، فلا يؤخذ الإنسان إلا بما أقر به. من هذا قول تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين هذا هو الأكثر، هم الأكثر الغاوون هم الأكثر. وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من ذلك عن سبيل الله إنك لا تلقى ما كان أكثرهم مؤمنين. قول إلا من اتبعك من الغاوين استثناء أكثر من القليل، يعني ما بقي إلا القليل. فإذا قال أنت طالق 3 إلا 2 لم يقع إلا واحدة. وإذا قال عندي له 1000 درهم إلا 600 لم يلزمه إلا 4. وإذا قال له عندي 10,000 إلا 8 لم يلزمه إلا 2000. وإن كان مستهجن قد يستهجن كلامه بالنسبة إلى غالب إقرارات الناس، لكن لا يؤخذ إلا بما قرر.
لكن استثناء قليل.
أما قليل متفق عليه، استثناء قليل من الكثير ما فيش.
استثناء الكثير ما يدل على أن إقرار فيه ضعف.
المفروض قد يستعمله بعض الناس إما لنكتة وإلا لكذا ولا. الحاصل أن الغالب الغالب على العرب والناس استثناء قليل، هذا الغالب. الغالب كله والاستثناء قليل.
نعم. ايش دربت الحديث ان الذي 99 اسم من دفع منه الله له الجنه.
صحيح ما رواه البخاري هذا ومسلم ايضا. هذه اسماء مخصوصه له اسماء غيرها سبحانه وتعالى. له اسماء غيرها هذه الاسماء سبحانه وتعالى. من احصاها دخل الجنه ومن حفظها دخل الجنه حتى وتحديد على تتبع اسماء سبحانه تدبرها وتعقلها احصاها ليستفيد منها فائده كبيره. لان تتبع الاسماء الحسنى تدبر معانيها حفظها يكون فيه فائدة كبيرة وعلم بالله سبحانه وتعالى مما يقوي الإيمان والمعرفة بالله عز وجل ثبت أسباب السعادة فمن أحصاها وحفظها علم مقتضاها أدخله الله الجنة. أما مجرد الإحصاء والإسماء والحفظ من دون عمل ما يفيد شيء. نعم.
وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال ليس في الحديث حق، فقال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء: وأسألك بأسماء.
هل هو الحق أسماء مخصوصة؟ نعم، بتتبعها والعناية بها فائدة. نعم.
99.
نعم. باب الموعظة بساعة. ليس له أسماء سوى، له أسماء سوى، لكن هذه مختصة بهذا المعنى. نعم.
باب الموعظة بساعة بعد الساعة. حدثنا عمر بن حفص.
باب
الموعظة بساعة بعد الساعة. حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش. قال حدثني شقيق. قال كما ينتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية قلت ألا تجلس؟
نعم.
قال لا.
نعم الله. نعم.
قال كما ينتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية قلت ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلس. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب الموعظة ساعة بعد ساعة. مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة يخالطها غالبا التذكير بالله، وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء، وختم به أبواب الدعوات التي عقبها بكتاب الرقاء لأخذه من كل منها شوبة. قوله حدثني شقيق.
لا، وأيضا معنى آخر هو أن التذكير يلقى فيه دعوات، أيضا يقع فيه دعاء غالب، فلهذا جعله في أبواب الدعاء. واحد يقع فيها ذكر ويقع فيها دعاء، فناسب ذكر هنا. نعم.
قوله حدثني شقيق.
ما تكلم على يزيد؟ يزيد بن معاوية. تكلم عنك.
نعم. قوله إذ جاء يزيد بن معاوية في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق: كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي. قلت: وهو كوفي تابعي ثقة عابد. ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيب. ذكر العجلي أنه من طبقة الربيع بن خثيب. وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس كأنه في خلافة عثمان،
وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحفظ له رواية وهو نفعي كما وقع عند مسلم. وفيه رد على ابن السيني في حكايته أنه عيسى أنه عبسي بالموحدة.
تقريبا ذكره لما ذكره.
كتاب الرقاع. باب ما جاء في الرقاع وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. زيادة كتاب الرقاع الصحة والفراغ. ولا عيش إلا عيش الآخرة. الشرح زاد الصحة والفراغ. الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة.
كتاب الرقاع والصحة والفراغ.
نعم كتاب الرقاع الصحة والفراغ.
والصحة كذا.
باب ما جاء. مثل عيني باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
أنت صار عندك باب؟
لا. في المثل موجود الشرح والكتاب الرقاع الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة.
شغل عندك باب.
المثل باب ما جاء في الرقاع وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
نعم. هذا متقف. نعم. نعم.
يزيد بن معاوية النخعي الكوفي العابد ثقة من الثانية البخاري.
إصحاء.
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
يعني أول شيء نكتب
باب ما جاء في الرقاع وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. زيادة كتاب الرقاع الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة. الشرح زاد الصحة والفراغ الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة.
كتاب الرقاع الصحة والفراغ.
نعم كتاب الرقاع الصحة والفراغ.
والصحة كذا.
باب ما جاء مثل عيني باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
أنت صادق عندك باب؟
لا. في المثل موجود الشرح والكتاب الرقاع الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة.
صادق عندك باب؟
في المثل باب ما جاء في الرقاع وأن لا عيش إلا عيش الآخرة.
ما هي متقف. نعم. نعم.
يزيد بن معاوية النخعي الكوفي العابد ثقة من الثانية البخاري.
إصحاء.
حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
يعني أول شيء نكتب باب.
ذكره في آخر أبواب الدعاء قبيل ما كتاب الرقاب من دون رواية عنه لما روى عنه مجرد ذكر السنة دخل على عبد الله بن مسعود. أولوهم ذكر هذا البخاري وهم روى عنه فما روى عنه مما ذكره فقط ذكر
شوف قوله وهو نخعي كما وقع عند مسلم مجهل البخاري. يقول في الشرح وهو نخعي وقع كما وقع عند مسلم.
قوله يزيد معاوية
في رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي قلت وهو كوفي تابعي ثقة عابد. ذكر العزري أنه من طبقة الربيع بن حتيب وذكر البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس كأنه في خلافة عثمان وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا نحفظ له رواية وهو نخعي.
وليس له في الصحيحين
وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع ولا أحفظ له رواية وهو نخعي كما وقع عند مسلم.
كلهم في الرواية لا بس مجرد أنه مر بهم
يعني مر في مسلم
مثل ما ذكرنا يعني مر بهم دخل على عبد الله مسعود فأخذ خرجه إليه. هي برواية، لكن يعني التقريب يعني كان المقتضى هذا أنه يحذفه أو يذكر العلامتين، إما يحذفه بالكلية لأنه مهم هي برواية هذا، أو يقول ذكره كذا. نعم
ذكره
التقريب الآن، ذكره على علم عليه بسبخاء هو وهي ذكره في رواية وقع في رواية مسلم،
كان له رواية
لا ما هي رواية،
يقول كان يعني في التقرير كان يوهم
أن رواية. نعم في رواية مسلم مر بهم يزيد معاوية لكن معاوية. نعم نعم
كتاب الرقاق في كل واحد يعمل باب كتاب الرقاق الصحابي
نسخ العلاني نسخ المباشر. نعم
وقال عباس العنبري حدثنا صفار بن عيسى عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشار
كتاب الرقاق
كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مربون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبيه عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة.
هذا يوجب للمؤمن العناية بهذين الأمرين ويستغلهما فيما ينفع. نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، يعني تذهبان عليه من دون فائدة. ينبغي المؤمن أن يعتني بهما ويحرص عليهما فيحفظ صحته بالأعمال الصالحة التي تنفعه في الآخرة، يجتهد فيما يعود عليه بالخير دنيا وأخرى حتى لا تضيع هذه الصحة. وهكذا الفراغ يعمره أيضا بما ينفع في الدين والدنيا، يعمره بما ينفعه في الآخرة هو الأهم من طلب العلم والعبادة والذكر وعيادة المرضى أو المعروف ونهي عن المنكر وغير هذا من وجوه الخير حتى يكون هذا الفراغ مشغولا بما ينفعه. نعم الله المستعان.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن قراء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة.
لا عيش له أهمية، لا عيش له أهمية ومعنى كبير، لا عيش الآخرة، أما عيش الدنيا يزول مدته محدودة، حياة الدنيا حياتها وعيشها ونعيمها كله محدود مهما متع فيه الإنسان ولو ألف عام كله منتهي، لكن العيش الباقي الدائم الذي لا ينتهي أبدا هو عيش الآخرة. فينبغي يسعى لهذا العيش وينبغي يطلب هذا العيش الذي يبقى، أما هذا العيش الذي يزول سواء كان منعما أو مناقصا هو زائل. ولو قدرنا ولو فرضنا أنه نعم 100 عام أو 200 عام أو 1000 عام ولم يحصل له قدر فكله زائل كأنه أحلام بعد ذلك. فينبغي المؤمن أن يسعى للعيش الذي يبقى، للحياة التي تبقى، للنعيم الذي يبقى، وذلك بالجد في العمل الصالح والاستقامة على أمر الله والمحاسبة لنفسه وحفظ وقته لعله ينجح، لعله يفوز بالسعادة التي لا تنتهي. نعم.
حدثني أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أمن
سهل
عن أبي حازم
حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة.
تابعه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
كيف هذه رواية عن سهل؟ تابعه سهل رواية عن سهل يعني ليست الرواية التي أتيتها هي عن سهل. كان هذا غلط أن تابعة كان هذا بعد رواية أنس وفي مكان آخر كذلك تابعه سهل كلمة عيني.
قال حضرت الله
نعم
يقول قال صاحب التلوية
هذا
نعم هذا يحتاج إلى نظر. وقال غيره هذا ليس بموجود في نسخ البخاري فينبغي إسقاطه.
أسقطه الشهر
نعم أسقطه الشهر لأنه رواية سهل هي اللي انتهت. نعم ماشي نعم.
باب مثل الدنيا في الآخرة. قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
رواية أخرى ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها رواية سهلة والله تو تأتي والله في الجهاد. نعم الله المستعان.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان
حدثنا
علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
وهذا أمر عظيم خبر عظيم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معلوم الغريب والعابر السبيل يعتري بأسباب الرحيل ما يهمه إلا أسباب الرحيل ماشي بمعنى يعني استعد للآخرة واحذر الركون إلى الدنيا وزينتها وغفلتها وشهواتها لعلك تنجو لعلك تفلح. ولهذا انتبه ابن عمر لهذا وكان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يكون مستعدا دائما وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني اعمل في هذه الصحة ما ينفعك إذا جاء المرض واعمل في حال الحياة ما ينفعك بعد الموت يعني استعمل هذه الحياة وهذه الصحة قبل أن تزول. نعم اللهم استعان. اللهم استعان.
باب في الأمل وطوله.
مش قال الشارع عليه هل ابن عمر الله يكون في الدنيا كلام
قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل نوّل كلام
لا بس نعم.
قال الطيبي ليست أول الشك بل للتخيير والإباحة والأحسن أن تكون بمعنى بل. فشبه الناس كالسالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مرضية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. ومثل ما عقبه بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إلى آخره وبقوله وعد نفسك في أهل القبور والمعنى بقول هذا
زيادة أو هبع غير مؤلف يعني.
هنا وبقوله
هذا كلام الطيب يعني ما نقله الطيب هنا
مع استمر وسائرا ولا تكسر فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية. وهذا معنى المشبه به. وأما المشبه فهو قوله وخذ من صحتك لمرضه، أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض. فإذا كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. زاد عبد في روايته يعني ابن عمر رضي الله عنهما اعبد الله كأنك تراه.
عبده زاد عبده
زاد عبد في روايته
عبده كذا
نعم
كذا عنك عمر نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما اعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا الحديث. وزاد ليكم في روايته وعد نفسك في أهل القبور. وفي رواية سعيد بن منصور وكأنك عابر سبيل. وقال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إلى يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير
تخففه تخففه
من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره. معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهما. في ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقال غيره هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغاء. وقال النووي معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه. فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده وشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغرباء بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته
وجهازه. كل مؤمن وطنه الجنة دار أبيه الأولى دار أبيه التي أخرج منها بالخطيئة. على المؤمن أن يحرص على يرجع إليها ويتقلل ويتخفف لعله يسلم يرجع إلى وطنه القديم. اللهم لما قال ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. اللهم استعان. نعم سبي العدو بسبب ما زينه الشيطان لآدم حتى خرج من الجنة بأسباب المعصية. اللهم استعان. نعم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نعم اللهم استعان.
بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهاده للرجوع إلى وطنه. وهذا شأن الغريب أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. واستشكل عفو عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبي. وأجاب الكرماني بأنه من عفو العام على الخاص وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في رواية ليث وقال لابن عمر إذا أصبح الحديث. قوله وخذ من صحتك أي زمن صحتك لمرضك في رواية ليث لسقمك. والمعنى اشتغل في الصحة في الطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لا يجبر بذلك.
قوله
بحيث لو حصل تقصير في المرض
يجبر يجبر ما في لا اشتغل بحال الصحة حتى ينجبر النقص اللي في حال الفرض. نعم الله في النصف لا زاهد.
قوله ومن حياتك لموتك في رواية ليث قبل موتك وزاد فإنك لا تدري يا عبد الله نفسك غدا أي هل يقال له شقي أو سعيد ولم يرد اسمه خاص به فإنه لا يتغير وقيل المراد هل هو حي أو ميت وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أول كتاب اللقاء وجاء معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وأخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون قال بعض العلماء
صح كم
235
يغتنم خمسا قبل خمسة رواه الحاكم شباب عيسى ورواه الحاكم
وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو عظ اغتنم خمسا قبل خمسة
هذه فائدة تكتب ينبغي ينقلها الإنسان كتب معه فائدة رواية الحاكم مرسل عمرو ميمون شهد لذلك نعم خمسا قبل خمسة
اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وأخذه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم المحصل معنا في حديث ابن عباس
كان عند قوله صلى الله عليه وسلم مغبون في الصحة والفراغ نعمتان مغبون في الصحة والفراغ نتكلم على الصحة والفراغ
قال بعض العلماء كلام عمر رضي الله عنهما منتزع من الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية قصة الأمل وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك قال وقوله خذ من صحتك إلى آخره
يكفي الله المستعان لا الله الله المستعان
باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون
لا حول ولا قوة إلا بالله
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومزحزحه بمباعده حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا
هذا الواقع خط الظاهر الطويل هذا آمال الإنسان هذا الخط المحيط بهذا أجل ما لم يفر من الأجل والموت لا بد منه والإنسان في الوسط، والخطوط الصغيرة عن يمينه وعن شماله ما يعرض له من الآفات والأمراض والآلاء. اللهم استعان. نعم الله أكبر. نعم.
حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك
رضي الله عنه. أعد حدث المسلم قائد الله مثل أنا عبد الله
الله عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض.
ما مر الخط خط خارجي قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خط خارجي ما جاء
قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا خط خطا في الوسط خارجا منه
في الوسط خارجا منه
نعم
نعم
وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا.
اللهم استعان. نعم.
حدثنا مسلم حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه.
وش وجهه له مربع ما قال مستدير ما قال مستدير هكذا كان مربع هكذا وهكذا 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 كان يعني مربع حكمه كله مربع ما هو مستدير هكذا محيط به مستدير حكمه كله مربع ليس به مستدير
والله اعلم لا مفر له من الجهات الاربع مرسول
كيف مرسول مربع خمس وشمال خمس وشمال كيف يعني يظل
أن الإنسان إما أن يفر من أمام أو من خلف أو عن يمين أو عن شمال
لكن ولا ما يصير مستدير يعني استداره في منعه يصير مربع لا 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 مربع ليس كل إلا زوايا أربع زوايا أربع
نعم
يعني إشارة للجهات
ما يعبر
عن أنا قصد الفرق بين المستدير وبين المربع يعني الحكمة في كونه جعله مربع ما جعله مستديرا يعني الغالب المستدير يكون أعظم في الإتقان في إتقان الإحاطة في الشيء ما فيه يعني فواصل لأن يعني المربع قد يكون في الزوايا شيء من خلل أو شيء يتمكن معه من خرقها أو قد يعني قد يكون محيط السور المحيط بالبلد ما يكون مربع نعم الغالب يكون محيط بها يعني متقن لحفظها ما تكلم عليه شيء مربع عيني ولا حافظ مربع قوله مربع
يعني أجل الإنسان يكون في دنيا
ما بقيت إلا الأرض
ومستدير
ما يحيط بالأربعة
مستدير ما هو ربع
لكن هو محيط بالمحدود
هو محيط لكن بلا. في الدنيا نعدم في الدنيا والدنيا لها أربع جهات
أقول محيط
لعله الله لعله الإشارة في الجهات أقول لعله الإشارة في الجهات نعم يعني أوضح في الجهات يعني أوضح نعم
كلمة خط ما تدل على أنه خط مستدير من خط نفسه
يقول مربع خط مربع مربع اللي له جهات أربع يعني. نعم
حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب.
الله المستعان.
باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثنا عبد السلام بن المطهر حدثنا عمر بن علي عن عمان بن محمد الغفاري.
زيادة يعني الشيء النذير يعني الشيء
زيادة. نعم يقول بعض أهل نعم.
حدثنا عبد السلام بن المطهر حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري.
عمر بن علي عمر
حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه. تابعه ابو حازم بن
المقبوري. اعذر الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري.
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه. هذا رواه مسلم أيضا. نعم الله المستعان.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس وعلي بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل.
لفظ آخر يكبر ابن آدم ويشيب معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال إيش الله أكبر.
لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمه حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان حب الدنيا وطول العمر حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة.
حب المال وطول العمر.
الله
عبر طول العمل والأول طول الأمل وطول العمر عبر الله يعني انتهى في العذر قد بلغ في الإحذار إليه لما بقي له عذر مثل ما في الحج الآخر لا يهلك الله قوما حتى يحذروا من أنفسهم إن حتى يقولوا معذور من عاقبنا. نعم قد فعلنا ما يجب العقوبة. نعم اللهم استعان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم
هذا يكون في الجملة.
نعم
الكبير في الجملة
هذا وصف الأغلبي أو هذا وصف الأغلبي. نعم قد يأتي من رزقه الله الزهد في الدنيا والرضا في الآخرة فلا يهم طول الأمل. نعم
يعني
ولا يهمه المال. نعم
أعذر يعني انقطع المعذرة.
نعم ما بقي له عذر. نعم 60 سنة طويلة. نعم
وهذا خسر 60 سنة
يعني. نعم
خسر 60 سنة
يعني. نعم
خسر 60 سنة.
نعم
تقول تخصيص 60 سنة
يعني مدة طويلة فيها يعني فيها تذكر لمن أراد يتذكر. اللفظ الآخر أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم ويجوز ذلك. اللهم استعان. نعم نعم
يكبر ابن آدم في وجه آخر
يكبر ويكبر من كبر يكبر كبر يكبر من صار كبيرا أن تكبر. نعم نعم تكلم عليه.
نعم قوله يكبر بفتح الموحدة أن يطعر في السن. قوله ويكبر معه بضم الموحدة أن يعظم. ويجوز الفتح.
نعم
ويجوز الفتح. ويجوز الضم في الأول تعبيرا عن الكثرة وهي كثرة عدد السن وهي كثرة عدد السنين بالعرض بالعظم. وهي كثرة عدد السنين بالعظم
العظم
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 إيه لا صحيح يكبر بالآيات الكريمة يكبر ويكبر كذا في الأستاذ. نعم الله نعم
على اختلاف المعنى
يعني. نعم يكبر من جهة السن وارتفاعها ويكبر من جهة كثرتها وعظمتها. نعم الله
باب العمل الذي يبتغى وجه باب العمل الذي يبتغى به وجه الله.
بارك الله فيك. الله تكلم على الله.
قوله أعذر الله الإعذار إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار لأنه يقول لو مت لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. ونسبة الإعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة أو أخر أجلا.
يعني لا حاجة وما هنا حاجة إلى مجازية الأمر واقع حقيقة أو ما في حاجة إلى مجازية هو مفضل وإحسان جل وعلا أبلغه هذا العمر وقد أعذر إليه ولو أخذه قبل ذلك لكان له الحق في ذلك لكن هذا من باب الجود والكرم والإحسان حيث مد له في العمر.
يعني معنى هذا من لم يبلغ الله 60 سنة لها
ما لا مفهوم لكن هذا معناه إن هذا غاية في العذر يعني. نعم
قوله أخر أجله يعني أطاله حتى بلغه 60 سنة في رواية معمر إن قد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى يبلغ 60 سنة أو 70 سنة لقد أعذر الله إليه قوله تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. أما متابعة أبي حازم وهو سلمة بن دينار فأخرجها الإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن أبي حازم. حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا أخرجه الكفار عن عبد العزيز بن أبي حازم وخالفهم هارون بن معروف فرواه عن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإسماعيلي. وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المزيد في متصل الأساليب. وقد أخرجه أحمد والنسائي من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير واسطة. وأما طريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد من رواية سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. قال ابن بطال إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة إن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال 60 مضنة لانقضاء الأجل وأصرح من ذلك ما أخذه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال بعض الحكماء وأصرح من ذلك ما أخذه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال بعض الحكماء الأسنان 4 سن الطفولية
ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان، غالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنفس والانحطاط، فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية باستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأتم إن مات قبل أن يحج، بخلاف ما دون ذلك.
هذا على قول بأن الحج فرض على التراحي، وعمل الصحيح الذي عليه الجمهور أو على الفور، من استطاع الحج يلزمه أن يحج ولو في حال الشباب، فاستطاع وجب عليه الحج لقوله سبحانه ولله أن الحج البيت من استطاع إليه، فيجب عليه هذا الفور. نعم.
الحديث الثاني.
سم. نعم. صدر الحديث. نعم. 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 الله أكبر. نعم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
رحمه الله:
باب عمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد: حدثنا معاذ وسمع قرنا عبد الله قرنا معمر عن الزهري قال قرني محمود بن الربيع. وزعم محمود انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عقل مجه نجها من بين كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم حفظني سالم قال ودعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: وافي عبد يوم القيامه يقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله الا حرم الله عليه النار. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن سعيد المقبولي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قرضت صبيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
في هذه الأبواب، في هذا الباب، الإرشاد إلى أنه ينبغي للمؤمن في أعماله كلها أن يبتغي بها وجه الله عز وجل، وأن يبتعد عن صفة المنافقين الذين لهم مقاصد وأغراض في أعمالهم ليست ابتغاء وجه الله جل وعلا. فإن المنافق أعماله كلها لغير الله، فهو يعمل لمقاصد وأغراض عاجلة، إما رياء للناس، وإما لطلب مدحة، وإما لطلب مال، وإما لحقن دمه، وإما لغيرها من الأمور، فليست أعمالهم لله. فلهذا عقد المؤلف البخاري رحمه الله هذا الباب في بيان الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، وأنها تنفع أهلها يوم القيامة، وأعظمها وأكبرها وأخصها توحيد الله عز وجل، كونه يأتي بذكر الله يبتغي وجه الله، يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يبتغي وجه الله. هكذا المؤمن يقولها عن إخلاص، عن صدق، يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، هو يقولها يبتغي وجه الله، يبتغي مرضات ربه، يبتغي الزلفى لدي. لهذا وعده الله الجنة وحرمه على النار إذا قالها عن صدق
ولم يمت على ولم يمت مصرا على السيئات. إذا أتى بالتوحيد الخالص لله وليس معه إصرار على السيئات وجبت له الجنة وحرمه الله على النار. أما إن كان قد أصر على السيئات ولم يتب فهذا مثل ما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله. هذه المعاصي التي أصر عليها ومات عليها إن شاء المولى سبحانه عفى عنه فأدخله الجنة بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتب، ثم مصيره إلى الجنة. وقوله في سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وفي هذه قصة حين تخلف حين أصابه المرض في مكة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام أو يضر بك آخرون. فطالت حياته وفسح الله له في الأجل حتى جاهد في الله في فرس وجرى على يده فتوح العظيمة وأعز الله به الإسلام وجرى على يده خير كثير رضي الله عنه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا جنة. والصفي هو المحبوب لديه، إما ولد أو زوجة أو زوج أو والد أو والدة أو أخ أو صديق حميم أو ما أشبه ذلك، أو أخ البصرة أو سمعه أو ما أشبه ذلك. فإذا أخذ محبوبه من الدنيا فاحتسبه عند الله وصبر صار من جزائه عليه الجنة والنجاة من النار. ويدخل في ذلك من مات له واحد، نفر واحد، جاء في الحديث أن من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنف كان له حجاب عن النار. في رسول الله اثنين قال: أو اثنين، بقي الواحد لم يسأله عنه. وفي هذا الحديث يدل على أنه هذا الواحد إذا احتسب عند الله وهو محبوب لها وأخذ فاحتسبه كان من جزائه الجنة. نعم مطر خطرنا بفضل الله ورحمه. اللهم طيب النافع، اللهم طيب النافع، اللهم طيب النافع. نعم.
باب ما يقدر من زارة الدنيا والتناقص فيها.
الله المستعان.
حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير ان نسر بن مخرمه اخبره ان عمرو بن عوف هو حبيب لبني عامر بن لؤي كان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم عذاب الحضرمي. فقدم أبو عبيدة ببال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: